نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 65 وفي تتمة كتاب الجنائز قال المصنف رحمه الله: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصار المختصرات: وتبسم يعني يكره للمشيع التبسم، وحديث بأمر الدنيا عنده يعني عند تشيع الميت، عليه أن يكون عليه سكينة ووقار، وليس أنه يضحك وإنما يقف يتعظ ويعتبر بهذا المتوفى، وإن كان ليس عليه دليل أنه لا يتبسم، ولكن هذا المناسب أن ليس في مجال وفي مكان يتبسم فيه أو يضحك فيه، ولا يوضع عند القبر صفة دائمة كما يفعل بعض الناس اليوم، يوقفون شخصا يعظ الناس في كل جنازة، وهذا خطأ، هذا مخالف للسنة. والذي ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك مرة، كما في حديث من
البراء بن عازب،
البراء بن عازب عند أحمد رواه السنة بإسناد صحيح. وكان العلة وهي ماذا؟ لما جاء يقول البراء: فأتينا القبر ولم يلحد، يعني ما القبر ليس جاهزا، فوعظهم حينئذ البراء بن عازب رضي الله عنه. ولذلك عند الشيخ علي محفوظ، على كلام الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مظاهر الابتداع، أن اتخاذ المقابر منابر هذا مخالف لأهل السنة والجماعة. القبر أنت ذات تعظ، وهذا شيء خير واعظ، أما كل جنازة يقف شخص يعظ الناس هذا غلط. يقول على ذلك البخاري رحمه الله تعالى يعني أن هذا يفعل أحيانا ليس دائما. والآن سبحان الله حتى يأتي الناس يقول تعالى يا فلان قل كلمة الجنازة، كلمة الجنازة صارت الجنازة كلمة، هذا غلط، هذا من البدع وخالف للسنة. نعم.
وأخطأ الشيخ تقريبا عن قلب بسنية مغازة عامة المقال، وإمام النووي ضوّب بذلك كتاب الغاب الصوتي، وهذا يعني كتاب السنة، هم ضوّبوا من السنة مغازة عامة المقال.
الشيخ أكبر
وإمام النووي
أكبر شهر. الحاصل أن الموعظة على القبر أحيانا هذا الموافق للسنة، حتى ولو جاوب على ذلك النووي أو من هو أعلم من النووي، نحن نتبع السنة، نتبع الدليل. وليس أن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس على هداية الخلق، وهو أحرص الناس على هدايتهم ودخولهم في الحق وقوة إيمانهم. هل كان يعظ عند كل جنازة؟ ما هو وعظ الرسول عند كل جنازة، وإنما لما لم يكن الناس يجلسون وينتظرون، بل الأدهى والأمر أن هذا ليس عند الدفن الآن، وإنما قبل الدفن يأتون بالخشبة والميت على في خشبته ويجلسون ساعة يتكلم، ساعة كاملة يتكلمون قبل تشييع الجنازة في المسجد، بل ذلك صار سنة. ويوما أنكرت ذلك والحمد لله، ولا وقلت سيبقى سنة، لا تفعلوا ذلك سيبقى سنة. الآن الناس إذا جاءت الجنازة قبل الدفن بساعة في المسجد يقولون تكلم، واحد يقوم يتكلم، واللي متعلم يتكلم، والجهل يتكلم، وكله يتكلم، هذا غلط، ليس من السنة. ما فعل ذلك الرسول؟ أنت تمشي حيث مشى الرسول عليه الصلاة والسلام وتقف حيث يقوم، هل هذا فعله الرسول؟ ها؟
لم.
هل فعل ذلك الرسول؟
لم يفعل.
كل جنازة يأتي على الناس أو قبل الجنازة بساعة يعظ الناس، أي المتكلم يأتي بكلمة من الشرق وكلمة من الغرب، لأن ساعة ساعة كاملة هي اللي تتكلم، حتى أنه يمل نفسه، هو نفسه يشعر بالملل، ثم يبدأ يتكلم في أي شيء، في أي شيء، أي شيء يريد، ويكون العلم الضعيف والموضوع، حتى الإنسان فعلا يذهب صار يذهب للمقبرة مباشرة من كثرة البدع في الجنائز. رحمه الله الشيخ الألباني لما ألف كتابه بدع الجنائز رحمة الله عليه، قال رحمه الله تعالى: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. لو قال للحاجة لكان أحسن، لأن الضرورة يكون فيها الإنسان أوشك على عدم الموت، كما قال الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه في الميتة. وأما الحاجة يكون محتاجا ولكن لم يصل إلى درجة خشية الهلاك، لذلك يباح أكل الميتة، وأيضا التجرع بالخمر لمن به غصة إذا خاف على نفسه ماذا؟ الموت. أما إن كان عطشانا هل يشرب خمرا لكي يرد عطشه؟ لا، لأنها لا تزيده إلا عطشا من جاه، وأيضا ليس للضرورة، لم يصل للضرورة وإنما وصل إلى الحاجة. والله أباح إلا ما اضطررتم إليه بالميتة عندما ذا؟ عندما يخاف الهلاك. نعم،
الحاجة عندما تشكر
الحاجة يعني هو محتاج ولكن لم يصل إلى الموت.
الشيخ موجود كان جنائز برضه، الشيخ تفتو أيضاً
اقرأ
الشيخ حكم موعظة الشيخين عند كل جنازة عند القبر، عند كل جنازة ما تتعلم كل
جنازة. هذا أنسى الكلام، أي كتاب
هو الصفحة؟
أي كتاب
كان لهم نوط في حكم الجنازة؟
طيب أعطيه محمود اللي معنا الشوكة،
ده سؤال وجواب بصوته.
أعطيه محمود عشان الناس اللي على الشوكة.
بس هو كمكم قالوا أحكم الجنازة شيخ؟
لا،
يقول هنا السائل: حكم الموعظة شيخنا عند كل شيخ الألباني.
أيوه،
حكم الموعظة شيخنا عند كل جنازة عند القبر. الشيخ: عند كل جنازة ماذا تعني بالكلية؟ السائل: هناك عند كل جنازة يعني يتقدم بعض الإخوة ويعظ موعظة، هل هذا من السنة أن يعظ دائما أو قطعه الشيخ؟ قال: تعني كل جنازة كلما دفن ميت. السائل: عند الدفن نعم. الشيخ: كلما دفن ميت. السائل: أي نعم. الشيخ: ما فيه مانع بالشرط المعروف دائما إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام الناس خلاف الشرع، يعني كأن يفهموا أنه شيء واجب فحينئذ يترك أحيانا، لكن الناس اليوم ما راح يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهم المنصوص بوجوبه على أنه واجب. سائل آخر: يفهم المنصوص بوجوبه على أنه واجب.
طيب،
سائل آخر: هو مش نفس الناس كمان كل مرة بتختلف القصة؟ صح السائل، والله هو مجال الدعوة. طيب الشيخ: فرصة موعظة. السائل: الواحد هيك يعني انه تكون الجنازة على المقبرة يقف ويكلم الناس عن البدع ويحاكيهم على التوحيد وكذا، شيء طيب، مجال طيب للدعوة. الشيخ: صحيح. سائل آخر: الآن مقبرة النصارى لا في مقالش.
هذا طبعا اجتهاد الشيخ الألباني اللي يوضح عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص على هداية الناس، ومع ذلك ما فعل هذا، ذهب جنازات كثيرة وقف عند قبر كثير من الصحابة وما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أما أنه مجال للدعوة، هذا مجال للتعاظ والعبرة، وفتح باب لبعض الجهال لكي يتكلم عن المقابر ببعض البدع والأهواء، وهذا كثير، حتى لو كان المتكلم سنيا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أقول لك: لا تجابع فعل الرسول أو قول الرسول بقول أي أحد كائنا من كان. أنا هل الشيخ ناصر هنا أتى بدليل على عادته أنه يعني يهتم بمسألة الدليل؟ هل أتى بدليل؟
لا،
لم يأتي بدليل حتى نتبع. وأما كون مجال للموعظة أو للدعوة أو كذا، لا، ليس المجال، مجال القبر أمامه خير واعظ. أما أنه يتكلم وربما جلس يتكلم نصف ساعة، الناس في حر شديد وواقفون كبار السن والمرضى، هذا ليس من السنة. نعم،
هو جمع حديث من في الجلوس للشيخ ابن عثيمين اذا كانت موضع هو قاعد
عنه. هذه مره حصلت مره للحاجه، لكن ولعل ذلك التبويب البخاري ايضا حسن التبويب البخاري على المعذر باب المعذر على القبر احيانا ليس دائما بعض الناس على القبر. لا تقول احنا من سنين نفعل ذلك، بل نرتب اخا لكي يعظ الناس. ما رتب الرسول احد عليه الصلاه والسلام، وحضرت جنازات كثيره ومن فعل ذلك، وهذا انسب سبحان الله. فعلا تجد الشخص ممل في كلامه، وربما ياتي بكلام لا قيمه له اصلا، ويصرف الناس عن التعاظ وهم ينظرون للميت ويكفي من اول، وتجد الجماعات تتحارب على ذلك، هذا الذي يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، دائما يدافعون على الكلام. نعم. قال هنا: وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا للضروره ان لحاجه. هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يدفن اصحابه، كل ميت يدفن في قبر على حده، وانما يدفن اكثر من واحد في القبر عند الحاجه اذا كثر الاموات في معركه او قتال او مرض وباء والعياذ بالله، صلى الله السلامه والعافيه. في هذه الحاله لا باس بدفن الاثنين والثلاثه في القبر الواحد، طبعا الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لان النبي عليه الصلاه والسلام في واقعه احد كان يدفن الاثنين والثلاثه ويقدم من اكثرهم قرانا، فكان يدفن الاثنين والثلاثه من اصحابه رضي الله عنه في القبر الواحد كما عند البخاري في حديث جابر رضي الله عنه، تخفيفا على الاحياء من كثره الحفل. نعم.
وشفنا في تبويب هنا البخاري. نعم. تبويب البخاري رحمه الله.
نعم.
قال: باب موعظه المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله يخرجون من الاجداث القبور بعثرت اثيرت الى اخر التبويب. يعني الشارح الحافظ بن حجر رحمه الله قال: قوله باب موعظه المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك.
في القعود قبل.
في القعود. لكن يعني موجودش لفظ أحيانا.
لعل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأي قرية فعلت أو عفوا أي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. طبعا هذا على قول، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقوله أي قربة فعلت، أي قربة هذا فيه نظر، لكن ما جاء به الدليل يفعل للميت، وما لم يرد به الدليل لا يعمل له، لقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والآية عامة خصوصا ببعض النصوص: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. وحديث سعد لما استفتى النبي عليه الصلاة والسلام هل يتصدق عن أمه وقد ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، عندك لما استفتى ولا استفتيها النسخة الجديدة، لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه وقد ماتت،
استفتي النبي
وقد ماتت، قال: نعم تصدق عن أمك. إذا الذي ينفع الميت ماذا؟ الصدقة. وكذلك الحج عن الميت، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأيضا رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي اقتتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وجاء أيضا إذن الحج والعمرة مثله، هذا فيه نص، والصدقة فيها نص، وأيضا ماذا؟ الصوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه صيام نذر صام عنه ولي، وفي لفظ آخر من مات عليه صيام صام عنه وليه. هل هذا لفظة نذر تخصيص أم أنه خاص أريد به العموم؟ هذا اختاره سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه خاص أريد به العموم، يعني إن كان عليه بشرط أن يكون فريضة، لأن النافلة لا تلزم الشخص نفسه، كيف نلزم غيره بها؟ فمن مات عليه الصيام صام عنه وليه، ولكن هذا بشرط ماذا؟ أنه كان قد تمكن من الصوم ولم يصوم. يعني شخص مثلا في العشر الأواخر مرض لما صام الصيام، وفي يوم العيد مات، هل يقضى عنه ولا لا يقضى عنه؟ لا يقضى عنه. أما إذا مات مثلا في 15 من شوال يقضى عنه ولا لا يقضى عنه؟ وهذا القضاء هل هو واجب على أوليائه أم ليس بواجب؟ هذا مستحب، لا يلزمه، ليس واجب عليه، لا يلزمه على ذلك، ولكن من باب البر بأبيهم مثلا يجوز. وهل لو صام غير الأولياء غير الورثة هل يجزئه ذلك؟ الظاهر والله أعلم أنه يجزئ. إذن هذا الذي جاء به النص، الصدقة والحج والعمرة و والصوم، صوم الفريضة، قضاء صوم الفريضة. أما أن يصلي عنه أو يقرأ عنه قرآن، كل هذه عبادات خاصة بالشخص ليس من جاء بعده من أوليائه، هذه خاصة، لا يكون يصلي لأبي ركعتين أو يصلي لأم ركعتين، هذا لم يرد أبدا. فنكتفي بما جاء في النص، وإن كان ابن أبي العز الحنفي أيضا أطلق ذلك في شرع الطحاوية، هذا اجتهاد من العلماء ولكن ليس عليه دليل. لا تلزمنا بقول عالم مهما علت رتبته وعلى كعبه في العلم، لكن لا نلزم بقول إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وسن لرجال زيارة قبر مسلم.
قال رحمه الله تعالى وسن لرجال زيارة قبر مسلم. ينفع الميت زيارة قبره والسلام عليه والدعاء له. قال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وتسن زيارة القبور للرجال دون النساء، طبعا هذا عند الحنابلة وكل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم يقولون بذلك، أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا كل علماء الحرمين يحذرون من ذلك، من أولاد الحديث لعن الله زوارات القبور. وهل يجوز زيارة قبر الكافر؟ يجوز للاتعاظ والعبرة، ولكن لا يدعى له أنه كافر، ليس محل للشفاعة فيه بالدعاء أو غيره. وما زاد قول النساء فذكر الشيخ محمد بن عثيمين علّه في الشرح الممتع أيضا أحد يكتبه خمسة أقوال في ذلك، مبتدئا بالحرمة إلى الاستحباب، إلى الاستحباب، أن هناك نصوص تدل على جواز مشروعية أو مشروعية زيارة المرأة القبور، كما في الصحيح صحيح البخاري لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تنعي صبيا لها فقال اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلم يقل لها اترك القبر واذهبي إلى بيتك، وإنما أنكر عليها ماذا؟ كونها تنعي صبيا لها تصرخ أو كذا، هذا لا يجوز، الله لا يعذب بدمع العين، ولكن إذا لطم خدا أو شق جيبا أو نثر شعرا هذا الذي لا يجوز ويمنع. إذن لم ينكر عليها، وتأخير البيان في حقه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا مثال البخاري لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار إلى آخره. ولو كانت ذلك للنساء لا تجوز لا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها. أما أرجعنا مأجورات غير يعني
غير مأجورات
أرجعنا مأجورات غير مأجورات فهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح. وأما حديث يبقى حديث لعن الله زوارات القبور، فالمراد به كثرة الزيارة والترداد، ولذلك إذا خرجت المرأة المقابر تخرج عليها حجابها وجلبابها، وأيضا لا يكون هناك خلوة بأحد في المقابر، ولا تتزين ولا تطيب عند خروجها من بيتها.
أقوال الشيخ الثامن شو؟
نعم.
ساق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأقوال في الشرح الممتع.
أقوال الخمسة.
نعم. فقيل إنها سنة للنساء كرجال، وقيل تكره.
لماذا؟ لأن العلة من ذات قبر ما هي؟
للتعاف.
والنساء والرجال في ذلك سواء. وأما الحنابلة والجمهور قالوا كنت قد نهيت من الخطاب هنا لمن؟
تكره.
للرجال. ألا فزوروها خطاب للرجال، لكن والله أعلم الرجال والنساء في ذلك سواء والعلة واحدة، ويأخذ العبرة والعبرة. نعم.
فقيل إنها سنة للنساء كرجال، وقيل تكره، وقيل تباح، وقيل تحرم، وقيل
وتباح وسنة،
وقيل تحرم، وقيل من الكبائر. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكره، والكراهات عندهم للتنزيه، أي لو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها.
للتنزيه؟
نعم.
كده يقول المثلين؟
أي ناس؟
هذا من كتابة؟
شرح الممتع.
تقرا من كتاب هذا ولا المنقول هذا؟
لا، من كتاب شرح الممتع.
التنزيه؟
نعم.
وفيه لعن على الله زوارات القبور. طيب أكمل.
أي لو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها، والصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، ودليل ذلك ما يلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
زائرات ضعيفة. الصحيح لعن الله زوارات القبور. انظر حديث لعن الله زائرات القبور، وهذا ضعيف
في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان.
زوارات
زائرات خرجوا هنا زائرات عند في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي.
لعن الله زائرات القبور.
عن ابن عباس نعم رضي الله عنه.
زوارات نعم.
قال رحمه الله: واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد. الثاني من جهة النظر، فلأن المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة الانفعال، فلا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل، وربما شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وما أشبه ذلك. وأيضا إذا ذهبت وحدها إلى المقابر، في الغالب أن المقابر تكون في مكان خال يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها، فكان النظر الصحيح موافقا للأثر. واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، وقالوا إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها، وعللوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة، لأن بينهن
هذا التعليل كله يعني قد يرد عليه ما يرد. حتى تذهب المرأة مع أخيها أو زوجها أو أبيها زارت أخيها المتوفى مثلا، كل هذه التعليلات قد يرد عليها الكلام. نعم. لكن هو يبقى حديث لعن الله زوارات القبور
ويرد الآن على بعض الأشياء،
ولذلك الألباني رحمه الله تعالى أثبت لعن الله زوارات القبور، هذا الذي أثبته، وضعف زائرات يعني كثرة الترداد عن المقابر. نعم.
قال لأن بينهن
هذا ليس لك أنا ست تعديل الأقوال بحق ليس عليه وسلم
وبيرد على مسألة أنها عائشة رضي الله عنها قالت زارت القبر وكذا في المسألة شيخ.
نعم ماذا؟
أنها يعني إذا احتج أحد ما تقول
رد على المرأة التي تنعى الصغير لها
لا هو كل ده بتكلم عن أثر عائشة وجاء
انظر في غير البخاري وغيره وحده في المستوى
ورد أيضا في مسألة زوارات القبور اتكلم عن مسألة زوارات بالمبالغة
وجدت لفظة زائرات القبور نعم ضعف أحكام الجنائز لا شك بذان طيب اقرأ
كم شيء
اقرأ كم لكن لعل أحد يحرر مسألة النظر التنزيه عند الحنابلة هذا غريب كل المشايخ هناك يقولون بالحرمة وأنه حرام ليس للتنزيه.
السؤال في الشبكة شغل من هم أولياء الميت أولياء الميت
الذين يرثون.
قال رحمه الله والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
نعم قال ابن بلبان رحمه الله تعالى والقراءة عنده هذا غير مشروع وإنما المشروع الاستغفار استغفروا لأخيكم وسألوا الله على التثبيت فإنه الآن يسأل. أما القراءة عند القبور فهذه بدعة لعدم الدليل عليها كذلك التلقين وما ذكره ابن القيم في كتابه الروح من جواز ومشروعية التلقين للميت بعدما دفن هذا اجتهاد منه عفى الله عنه ولا يوافق عليه هذا غلط من الله ابن القيم حتى أن هذا كذا ورد فيه أكثر من قراءة سورة ياسين والتلقين عند القبر قال بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح حتى أن بعض الناس شكك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله وإن كان هو ثابت عند المحررين من العلماء لكن هذا لعله قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية أو ما شابه ذلك الاستعان قد يمر في الحياة بمراحل قد تكون أنت في يوم مع الحزبيين ومع التكفيريين ويهديك الله سبحانه وتعالى السنة وينعم عليك بالسنة هذا خير الحمد لله قوله والقراءة عنده هذا ليس بالصحيح لذلك قوله وعمل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر هذا أيضا غير مشروع بل هو بدعة وكون النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى أن قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قال يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل ماذا بدليل التخصيص لم يفعل ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا هو لم يفعل ذلك مع كل ميت وأيضا هذا في إساءة ظن بالميت أنه يعذب هذا ليس عليه دليل وفعل الرسول لذلك أيضا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تبارك وتعالى على أن هذا الميت يعذب فكان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة وكان الآخر لا يستنزف أو لا يستبرئ من بوله وجاء في بعض الروايات بالغيبة أيضا أنه كان يغتاب الناس فهذا ليس مشروعا لغير الرسول عليه الصلاة والسلام ولغير هذا الميت لأنك لو قلت أفعل ذلك معناه أنك تعلم أن الميت يعذب ومن باب أولى على زراعة الورود الجميلة عند القبر زي ورد أحمر وأصفر أو لونه برتقالي عند القبر. أنت ذاهب تتنزه عند القبر، ذاهب حديقة تتنزه فيها. وأيضا من البدع إضاءة المقابر إضاءة دائمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لعن الله زوارات القبور والمتخذين على المساجد والسرج كما سراج. بعض الناس في بعض البلدان والمقابر مضيئة دائما، لا يأخذون شيئا يعني يضيء لهم عند إذا دفنوا بالليل، لذلك يكره الدفن بالليل إلا لحاجة، ولو دفن بالليل فإنه يأخذ معه شيء يضيء به، أما الإضاءة الدائمة هذه مخالفة مخالفة للسنة. نعم تفضل.
إمام الشافعي قال عند المقابر لأن قراءة القرآن تنزل البحر، بس ما فيش دليل.
هذا اجتهاد، اجتهاد، هذا اجتهاد ليس عليه دليل، القول قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نقف عند هذا. قول زائر وما لم به. السلام عليكم، وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 65 وفي تتمة كتاب الجنائز قال المصنف رحمه الله: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصار المختصرات: وتبسم يعني يكره للمشيع التبسم، وحديث بأمر الدنيا عنده يعني عند تشيع الميت، عليه أن يكون عليه سكينة ووقار، وليس أنه يضحك وإنما يقف يتعظ ويعتبر بهذا المتوفى. وإن كان ليس عليه دليل أنه لا يتبسم، ولكن هذا المناسب أن ليس في مجال وفي مكان يتبسم فيه أو يضحك فيه، ولا يوعظ عند القبر بصفة دائمة كما يفعل بعض الناس اليوم، يوقفون شخصا يعظ الناس في كل جنازة، هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. والذي ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك مرة، كما في حديث من
البراء بن عازب،
البراء بن عازب عند أحمد رواه السنة بإسناد صحيح. وكان كان العلة وهي ماذا؟ لما جاء يقول البراء: فأتينا القبر ولم يلحد، يعني ما القبر ليس جاهزا، فوعظه حينئذ البراء بن عازب رضي الله عنه. ولذلك عند الشيخ علي محفوظ، على كلام الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مظاهر الابتداع، أن اتخاذ المقابر منابر هذا مخالف لأهل السنة والجماعة. القبر أنت ذات تتعب، وهذا شيء خير واعظ، أما كل جنازة يقف شخص يعظ الناس هذا غلط. يقول على ذلك البخاري رحمه الله تعالى يعني أن هذا يفعل أحيانا ليس دائما. والآن سبحان الله حتى يأتي الناس يقول تعالى يا فلان قل كلمة الجنازة، كلمة الجنازة صارت الجنازة كلمة، هذا غلط، هذا من البدع وخالف للسنة. نعم.
وأخطر الشيء من عيب بسنية موعظة عند المقابر، وإمام النووي ضرب في درس كتاب الغضب الترشيد، وهذا يعني كتاب السنة هم ضربوا من السنة موعظة عند المقابر.
الشيخ وإمام
النووي
الحاصل أن الموعظة على القبر أحيانا هذا الموافق للسنة، حتى ولو جاوب على ذلك النووي أو من هو أعلم من النووي، نحن نتبع السنة نتبع الدليل. وليس أن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس على هداية الخلق، وهو أحرص الناس على هدايتهم ودخولهم في الحق قوة إيمانهم، هل كانوا يعظوا عند كل جنازة؟ ما هو عظ الرسول عند كل جنازة، وإنما لما لم يكن الناس يجلسون وينتظرون، يعني بل الأدهى والأمر أن هذا ليس عند الدفن الآن، وإنما قبل الدفن يأتون بالخشبة والميت على في خشبته ويجلسون ساعة يتكلمون، ساعة كاملة يتكلمون قبل تشييع الجنازة في المسجد، بل ذلك صار سنة. ويوما أنكرت ذلك والحمد لله، ولا وقلت سيبقى سنة، لا تفعلوا ذلك سيبقى سنة. الآن الناس إذا جاءت الجنازة قبل الدفن بساعة في المسجد يقولون تكلم، واحد يقوم يتكلم، واللي متعلم يتكلم والجاهل يتكلم وكله يتكلم، هذا غلط، ليس من السنة. ما فعل ذلك الرسول، أنت تمشي حيث مشى الرسول عليه الصلاة والسلام وتقف حيث يقف، هل هذا فعله الرسول؟ ها؟
لم.
هل فعل ذلك الرسول؟
لم.
كل جنازة يأتي يعظ الناس، أو قبل الجنازة بساعة يعظ الناس، المتكلم يأتي بكلمة من الشرق وكلمة من الغرب، لأن ساعة ساعة كاملة يجلس يتكلم حتى أنه يمل نفسه، هو نفسه يشعر بالملل، ثم يبدأ يتكلم في أي شيء في أي شيء أي شيء يريد، ويأتون بالعلم الضعيف والموضوع، حتى الإنسان فعلا يذهب صار يذهب للمقبرة مباشرة من كثرة البدع في الجنائز. رحمه الله الشيخ الألباني لما ألف كتابه بدع الجنائز رحمة الله عليه، قال رحمه الله تعالى: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. لو قال للحاجة لكان أحسن، لأن الضرورة يكون فيها الإنسان أوشك على عدم الموت، كما قال الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه في الميتة. وأما الحاجة يكون محتاجا ولكن لم يصل إلى درجة خشية الهلاك، لذلك يباح أكل الميتة، وأيضا التجرب بالخمر لمن به غصة إذا خاف على نفسه ماذا؟ الموت. أما إن كان عطشانا هل يشرب خمرا لكي يرد عطشه؟ لا، لأنها لا تزيده إلا عطشا من جهة، وأيضا ليس للضرورة، لم يصل للضرورة وإنما وصل إلى الحاجة. والله أباح إلا ما اضطررتم إليه في الميتة عند ماذا؟ عندما يخاف الهلاك. نعم،
الحاجة عندما تشكر
الحاجة يعني هو محتاج ولكن لم يصل إلى الموت. اقرأ
الشيخ حكم موعظة الشيخين عند كل جنازة عند القبر، عند كل جنازة ما تتعلم
مستقبل، هذا انسى الكلام. أي كتاب
هو الصفحة؟
أي كتاب
كم لم نوقف في حكم جنازة؟
طيب أعطيه محمود اللي معنا الشركة،
ده سؤال وجواب بصوته.
أعطيه محمود عشان الناس اللي على الشركة.
سواء كمكم قالوا أحكم جنازة
الشيخ؟ قال
يقول شنا السائل: حكم الموعظة شيخنا عند كل شيخ الألباني.
أيوة.
حكم الموعظة شيخنا عند كل جنازة عند القبر. الشيخ عند كل جنازة ماذا تعني بالكلية؟ السائل: هناك عند كل جنازة يعني يتقدم بعض الإخوة ويعظ موعظة، هل هذا من السنة أن يعظ دائما أو قطعه الشيخ؟ قال: تعني كل جنازة كلما دفن ميت. السائل: عند الدفن نعم. الشيخ: كلما دفن ميت. السائل: أي نعم. الشيخ: ما فيه مانع بالشرط المعروف دائما إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام الناس خلاف الشرع، يعني كأن يفهموا أنه شيء واجب فحينئذ يترك أحيانا، لكن الناس اليوم ما راح يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهم المنصوص بوجوبه على أنه واجب. سائل آخر: يفهم المنصوص بوجوبه على أنه واجب.
طيب
سائل آخر: هو مش نفس الناس كمان كل مرة بتختلف القصة؟ صح السائل، والله هو مجال الدعوة. طيب الشيخ: فرصة موعظة. السائل: الواحد هيك يعني انه تكون الجنازة على المقبرة يقف ويكلم الناس عن البدعة ويحاكيهم على التوحيد وكذا، شيء طيب، مجال طيب للدعوة. الشيخ: صحيح. سائل آخر: الآن مقبرة النصارى لا في مقالش.
هذا طبعا اجتهاد الشيخ الباني عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص على هداية الناس، ومع ذلك ما فعل هذا، ذهب جنازات كثيرة وقف عند قبر كثير من الصحابة وما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أما أنه مجال للدعوة، هذا مجال للتعاطف والعبرة، وفتح باب لبعض الجهال لكي يتكلموا عن المقابر ببعض البدع والأهواء، وهذا كثير. حتى لو كان الذي يتكلم سنيا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أقول لك لا تجابه فعل الرسول أو قول الرسول بقول أي أحد كائنا من كان. يعني هل الشيخ ناصر هنا أتى بدليل؟ على عادتي أنه يعني يهتم بمسألة الدليل، هل أتى بدليل؟
لا،
لم يأتي بدليل حتى نتبع. وأما كون مجال للموعظة أو للدعوة أو كذا، لا، ليس المجال، مجال القبر أمامه خير واعظ. أما أنه يتكلم وربما جلس يتكلم نصف ساعة، الناس في حر شديد ويواقفون كبار السن والمرضى، هذا ليس من السنة. نعم،
هو جمع حديث من النبي الجلوس للشيخ من أجل كانت موضع هو قاعد
عنه. هذه مرة حصلت مرة للحاجة، لكن ولعل تأتي لتبويب البخاري أيضا، حسن التبويب البخاري على الموعظة باب الموعظة على القبر أحيانا، ليس دائما تعرض الناس على القبر. لا تقول احنا من سنين نفعل ذلك، بل نرتب اخا لكي يعظ الناس. ما رتب الرسول احد عليه الصلاه والسلام، وحضر الجنازه كثيره وما فعل ذلك، وهذا انسب سبحان الله. فعلا تجد الشخص ممل في كلامه، وربما ياتي بكلام لا قيمه له اصلا، ويصرف الناس عن التعاظ وهم ينظرون للميت ويكفي من أول، وتجد الجماعات تحارب على ذلك، هذا الذي يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، تجد يدافعون على الكلام. نعم، قال هنا وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا للضرورة أن لحاجة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن أصحابه، كل ميت يدفن في قبر على حدة، وإنما يدفن أكثر من واحد في القبر عند الحاجة إذا كثر الأموات في معركة أو قتال أو مرض وباء والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. في هذه الحالة لا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، طبعا الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في واقعة أحد كان يدفن الاثنين والثلاثة ويقدم من أكثرهم قرآنا، فكان يدفن الاثنين والثلاثة من أصحابه رضي الله عنه في القبر الواحد كما عند البخاري في حديث جابر رضي الله عنه، تخفيفا على الأحياء من كثرة الحفل. نعم،
وشفنا في تبويب هنا البخاري. نعم، تبويب البخاري رحمه الله.
نعم،
قال باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث القبور بعثرت أثيرت إلى آخر التبويب. يعني الشارح الحافظ بن حجر رحمه الله قال قوله باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك
في القعود.
في القعود، لكن يعني موجود في لفظ أحيانا
لعل فيه نعم. قال رحمه الله تعالى وأي قرية فعلت أو عفوا أي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. طبعا هذا على قول، وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عن عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقوله أي قربة فعلت، أي قربة هذا فيه نظر، لكن ما جاء به الدليل يفعل للميت، وما لم يرد به الدليل لا يعمل له، لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والآية عامة خصوصا ببعض النصوص إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، وحديث سعد لما استفتى النبي عليه الصلاة والسلام هل يتصدق عن أمه وقد ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندك لما استفتى ولا استفتيها النسخة الجديدة، لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه وقد ماتت،
استفتى استفتيها لما استفتي النبي
وقد ماتت قال نعم تصدق عن أمك، إذن الذي ينفع الميت ماذا؟ ها؟ الصدقة. وكذلك الحج عن الميت كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأيضا رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي اقتتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وجاء أيضا إذن الحج والعمرة مثله، هذا فيه نص، والصدقة فيها نص، وأيضا ماذا؟ الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه، وفي لفظ آخر من مات عليه صيام صام عنه وليه. هل هذا لفظ نذر تخصيص أم أنه خاص أريد به العموم؟ هذا واختاره سماح واختاره سماحة شيخنا عبد العزيز الباز أنه خاص أريد به العموم، يعني إن كان عليه بشرط أن يكون فريضة، لأن النافلة لا تلزم الشخص نفسه، كيف نلزم غيره بها؟ فمن مات عليه الصيام صام عنه ولي، ولكن هذا بشرط ماذا؟ ها؟ أنه كان قد تمكن من الصوم ولم يصوم. يعني شخص مثلا في آخر في العشر الأواخر مرض لما صام الصيام، وفي يوم العيد مات، هل يقضى عنه ولا لا يقضى عنه؟ لا يقضى عنه. أما إذا مات مثلا في 15 من شوال يقضى عنه ولا لا؟ يقضى عنه. وهذا القضاء هل هو واجب على أوليائه أم ليس بواجب؟ هذا مستحب، لا يلزمه، ليس واجب عليه، لا يلزمه على ذلك، ولكن من باب البر بأبيهم مثلا يجوز. وهل لو صام غير الأولياء غير الورثة هل يجزئه ذلك؟ الظاهر والله أعلم أنه يجزئ. إذن هذا الذي جاء به النص، الصدقة والحج والعمرة والصوم، صوم الفريضة، قضاء صوم الفريضة. أما أن يصلي عنه أو يقرأ عنه قرآن، كل هذه عبادات خاصة بالشخص ليس من جاء بعده من أوليائه، هذه خاصة، لا يكون يصلي لأبي ركعتين أو يصلي لأم ركعتين، هذا لم يرد أبدا. فنكتفي بما جاء في النص. وإن كان ابن أبي العز الحنفي أيضا أطلق ذلك في شرع الطحاوية، هذا اجتهاد من العلماء ولكن ليس عليه دليل. لا تلزمنا بقول عالم مهما علت رتبته وعلى كعبه في العلم، لكن لا نلزم بقول إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وسن لرجال زيارة قبر مسلم.
قال رحمه الله تعالى وسن لرجال زيارة قبر مسلم. ينفع الميت زيارة قبره والسلام عليه والدعاء له. قال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فتسن زيارة القبور للرجال دون النساء، طبعا هذا عند الحنابلة وكل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم يقولون بذلك، أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا كل علماء الحرمين يحذرون من ذلك ويمنعون من هذا الحديث، لعن الله زوارات القبور. وهل يجوز زيارة قبر الكافر؟ يجوز للاتعاظ والعبرة، ولكن لا يدعى له أنه كافر، ليس محل للشفاعة فيه بالدعاء أو غيره. وما زاد قول النساء، فذكر الشيخ محمد بن عثيمين علّه في الشرح الممتع أيضا أحد يكتبه، خمسة أقوال في ذلك، مبتدئا بالحرمة إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. أن هناك نصوص تدل على جواز مشروعية أو مشروعية زيارة المرأة القبور، كما في الصحيح صحيح البخاري لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تنعي صبيا لها، فقال اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلم يقل لها اترك القبر واذهبي إلى بيتك، وإنما أنكر عليها ماذا؟ كونها تنعي صبيا لها تصرخ أو كذا، هذا لا يجوز. الله لا يعذب بدمع العين، ولكن إذا لطم خدا أو شق جيبا أو نثر شعرا هذا الذي لا يجوز ويمنع. إذن لم ينكر عليها، وتأخير البيان في حقه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا مثال البخاري لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار إلى آخره. ولو كانت زكوة للنساء لا تجوز لا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها. أما أرجعنا مأجورات غير يعني
غير مأجورات
مأجورات أرجعنا مأجورات غير مأجورات، فهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح. وأما حديث يبقى حديث لعن الله زوارات القبور، فالمراد به كثرة الزيارة والترداد، ولذلك إذا خرجت المرأة المقابر تخرج عليها حجابها وجلبابها، وأيضا لا يكون هناك خلوة بأحد في المقابر، ولا تتزين ولا تتطيب عند خروجها من بيتها.
أقوال الشيخ ابن عثيمين شكرا.
نعم.
ساق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأقوال في الشرح الممتع.
أقوال خمسة.
نعم.
نعم.
فقيل إنها سنة للنساء كالرجال، وقيل تكره.
لماذا؟ لأن العلة من ذات قبر ما هي؟
للتعاظ.
للتعاظ، والنساء والرجال في ذلك سواء. وأما الحنابلة والجمهور قالوا كنت قد نهيت، والخطاب هنا لمن؟
تكره.
للرجال. ألا فزوروها، الخطاب للرجال. لكن والله أعلم الرجال والنساء في ذلك سواء، والعلة واحدة، وهي أخذ العبرة والعبرة. نعم.
فقيل إنها سنة للنساء كرجال، وقيل تكره، وقيل تباح، وقيل تحرم، وقيل
وتباح وسنة،
وقيل تحرم، وقيل من الكبائر. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكره، والكراهات عندهم للتنزيه، أي لو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها.
للتنزيه.
نعم.
كده يقول المثنين.
أي ناس؟
هذا من كتابة
شرح الممتع.
تقرأ من كتابة ولا المنقول هذا؟
لا، من كتاب شرح الممتع.
تنزيه.
نعم.
وفيه لعن على الله زوارات القبور. طيب أكمل.
أي لو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها. والصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، ودليل ذلك ما يلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
زوارات.
زائرات.
زائرات ضعيفة. الصحيح لعن الله زوارات القبور. انظر حديث لعن الله زائرات القبور، وهذا ضعيف
يا صحيح. في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان.
زوارات.
زائرات. هو خرجوا هنا زائرات عند في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي.
نعم الله زائرات القبور.
عن ابن عباس. نعم. رضي الله عنه.
زوارات. نعم.
قال رحمه الله: واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد. الثاني من جهة النظر، فلأن المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة الانفعال، فلا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل، وربما شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وما أشبه ذلك.
وأيضا إذا ذهبت وحدها إلى المقابر فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها، فكان النظر الصحيح موافقا للأثر. واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، وقالوا إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها، وعللوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة، لأن بينهن
هذا التعليل كله يعني قد يرد عليه مارد، حتى المرأة مع أخيها وزوجها وأبيها زارت أخيها المتوفى مثلا، كل هذه التعليلات قد يرد عليها الكلام. نعم، لكن هو يبقى حديث لا الله زور هذا
ويردش الآن على بعض الأشياء.
ولذلك الألباني رحمه الله تعالى أثبت لعن الله زوارات القبور، هذا الذي أثبته، وضعف زائرات يعني كثرة الترداد عن المقابر. نعم.
قال لأن بينهن
هذا ليس تحديد الأقوال فقط، ليس تحديد المسألة.
وبيرد على مسألة أنها عائشة رضي الله عنها قالت زارت القبر وكذا في المسألة شكرا.
نعم، ماذا؟
أنها يعني إذا احتج أحد ما تقول
رد على المرأة التي كانت تنعى الصغير لها.
لا، هو كل ده بتكلم عن أثر عائشة وجاء
انظر في غير بخارب وانا وحيد في مستوى
ورد أيضا في مسألة زوارات القبور. بتكلم عن مسألة زوارات بالمبالغة.
وجدت لفظة زائرات القبور. نعم، ضعف أحكام الجنائز. ليش بذان؟ طيب اقرأ
كم الشيخ؟
اقرأ كم لكن لعل أحد يحرر مسألة أن هذا للتنزيه عند الحنابلة، هذا غريب. كل المشايخ هناك يقولون بالحرمة وأنه حرام ليس للتنزيه.
السؤال في الشبكة شيخنا، من هم أولياء الميت؟ أولياء الميت
الذين يرثون.
قال رحمه الله: والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
نعم، خالد بن بلبان رحمه الله تعالى: والقراءة عنده، هذا غير مشروع، وإنما المشروع الاستغفار، استغفروا لأخيكم وسألوا الله على التثبيت فإنه الآن يسأل. أما القراءة عند القبور فهذه بدعة لعدم الدليل عليها، كذلك التلقين، وما ذكر ابن القيم في كتابه الروح من جواز ومشروعية التلقين للميت بعدما دفن، هذا اجتهاد منه عفى الله عنه ولا يوافق عليه، هذا غلط من أغلاط ابن القيم. حتى أن هذا كتاب ورد فيه أكثر من رأس ياسين والتلقين عند القبر، قال بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، حتى أن بعض الناس شكك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله، وإن كان هو ثابت عند المحررين من العلماء، لكن هذا لعله قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية أو ما شابه ذلك. الإسلام قد يمر في الحياة بمراحل، قد تكون أنت في يوم مع الحزبيين ومع التكفيريين ويهديك الله سبحانه وتعالى السنة وينعم عليك بالسنة، هذا خير الحمد لله. قوله والقراءة عنده هذا ليس بصحيح، كذلك قوله وعمل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، هذا أيضا غير مشروع بل هو بدعة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مر على بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى أن قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. بدليل ماذا؟ إذا للتخصيص لم يفعل ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو لم يفعل ذلك مع كل ميت، وأيضا هذا فيه إساءة ظن بالميت أنه يعذب، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وفعل الرسول لذلك أيضا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله تبارك وتعالى على أن هذا الميت يعذب، فكان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، وكان الآخر لا يستنزف أو لا يستبرئ من بوله، وجاء في بعض الروايات بالغيب أيضا أنه كان يغتاب الناس. فهذا ليس مشروعا لغير الرسول عليه الصلاة والسلام ولغير هذا الميت، لأنك لو قلت أفعل ذلك معناه أنك تعلم أن الميت يعلم. ومن باب أولى على زراعة الورود الجميلة عند القبر، زي ورد أحمر وأصفر ولونه برتقالي عند القبر، أنت ذاهب تتنزه عند القبر، ذاهب حديقة تتنزه فيها. وأيضا من البدع إضاءة المقابر إضاءة دائمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كما سراج. بعض الناس في بعض البلدان المقابر مضيئة دائما، لا يأخذون شيئا يعني يضيء لهم عند إذا دفنوا بالليل، لذلك يكره الدفن بالليل إلا لحاجة، ولو دفن بالليل فإنه يأخذ معه شيء يضيء به، أما الإضاءة الدائمة هذه مخالفة للسنة. نعم تفضل.
إمام الشافعي قال القرآن عند المقابر لأن قراءة القرآن تنزل
البحر، بس ما فيش دليل على هذا. اجتهاد، هذا اجتهاد ليس عليه دليل، القول قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نقف عند هذا. قول زائر ومال به. السلام عليكم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.